ألا وتشتبه عندهم مسألة الجهر والإخفات في مثل الأذكار، فإذا يجوز للمرأة أن تجهر في غير سورة الحمد والفاتحة مثلا،
بالي
وسورة قل هو الله أحد على سبيل المثال، لا يجوز لها أن تجهر، لكن في سائر الأذكار يجوز لها. صحيح؟
أحسنتم.
شيخنا الفاضل يقول ويسأل السائل: لو أراد شخص أن يأتي بالإضافة إلى الركعات اليومية 17 ب17 ركعة قضاء احتياطية، فهل تجب عليه القراءة جهرا أو إخفاتا في الركعتين الأوليين من صلاة الصبح والمغرب والعشاء؟
كما قلنا، عامة الأداء والقضاء نفس الحكم الشرعي، كما أنه في الأداء لابد من أن يجهر في قراءة الحمد والصورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، أيضا في القضاء كذلك، وفي مواضع الإخفات وجوب الإخفات في صلاة الظهرين قراءة الحمد وقل هو الله أحد يسري عليها نفس الحكم الشرعي.
لكن هنا السائل يقول في قضاء احتياطي، ليس يعني هو عنده شك ويعني لا يعرف أن هل هناك في ذمته قضاء أو لا، وهنا احتياط، فهل في الاحتياط أيضا يعني هذا
ولو كانت احتياطه؟ خب هو لماذا يقرأه احتياطا إن كان هنالك صلاة بذمته؟ خب وجوب بذمته، فإذا الوجوب أيضا يسري عليه حكم الأداء، الوجوب الاحتياطي يسري عليه الوجوب الأدائي. نعم. لأنه هو يقول أنا أصلي صلاة الصبح قربة الله تعالى احتياطا لما في الذمة، إذا كان في ذمته مثلا صلاة لم يصليها، خبونا ماذا يعني يأتي عليه حكم التكليف الشرعي كالأداء. فإذا لا فرق بين الأداء والقضاء ولو كانت احتياطا في سريان الأحكام الفقهية عليها.
أحسنتم شيخنا. مستمعينا الأعزاء، فاصل قصير ونواصل. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأفاضل، نواصل معكم حلقتنا اليوم مع فضيلة الشيخ طه أزادي. شيخنا الفاضل يسأل السائل ويقول: نعلم بأن كلمة الصلاة تنتهي بالتاء، ولكنهم في الأذان يقولون حي على الصلاة بالهاء، فهل هذا صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إجابة على هذا السؤال، نقول لا إشكال في ختم لفظ الصلاة عند الوقوف بالهاء، ما في إشكال فيه، بل يتعين ذلك، لا إشكال في الوقوف عند كلمة الصلاة في الأذان عند الهاء حي على الصلاة،
يعني قاعدة التجويد هنا جارية
باعتبار أنه جارية الوقوف،
الوقوف على التاء في آخر الكلمة يعني كما أتذكر يسمى بوقف الإبدال، أيضا
وقف الإبدال
التاء تتبدل بالهاء. يقول السائل ويسأل: مع ملاحظة رأي سماحة الإمام قدس سره في تفسير سورة الحمد المباركة بأرجحية لفظ ملك على مالك، فهل يصح الاحتياط بالقراءة على كلا الطريقتين عند قراءة هذه السورة المباركة في صلوات الواجبة وغير الواجبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الاحتياط في مثل هكذا موارد لا أشكال فيه، نعم الأفضل أنه الإنسان يحتاط،
يقرأ كلاهما ملك يوم الدين، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين
ومالك يوم الدين. بلي.
سؤال آخر يقول: هل يصح للمصلي أن يتوقف بدون العطف الفوري عند قراءة غير المغضوب عليهم ثم يأتي بولا الضالين؟ وهل يصح الوقوف في التشهد عند كلمة محمد صلى الله عليه وآله في قولنا اللهم صل على محمد ثم التلفظ بمقطع وآل محمد؟ هل هذا جائز؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يضر الوقف والفصل ما لم يصل إلى حد يخل بوحدة الجملة. إذا ما وصل إلى خلل بوحدة الجملة لا أشكال بالوقوف والفصل في هكذا موارد.
كيف يمكن الخلل يعني حتى
يعني مثلا صورة
واضحة للمستمعين؟
يقول غير المغضوب ويتوقف توقف طويل مثلا، أو يقول غير المغضوب عليهم ولا يتكلم، يقف كثيرا، أو ممكن يطرأ شيء فيغير المعنى، يغير وحدة الجملة، أو يقول في التشهد عند كلمة محمد صلى الله عليه وآله يقول محمد اللهم صل على محمد وآل محمد، توقف قليلا ولكن ذكر آل محمد. هنا إذا لم يخل بوحدة الجملة، يعني الجملة تبقى واضحة ومفهومة عند مستمعين، هنا وحدة موجودة، ولكن إن اختلف زمانا أو إضافة شيء هنا لا يجوز.
أحسنتم شيخنا. مستمعين الأعزاء، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لحسن متابعتكم، نلتقي بكم في الحلقة القادمة للإجابة على المزيد من الأسئلة. معكم كان محمد إبراهيم خليق، إلى اللقاء.
اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن. ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام. وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا. هوى بك في غابة من فتن. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا من لسان منطقا. تدبر كلامك قبل الكلام وبالقلب لا باللسان انطقا وكن حسن الخلق في كل حال وخدك للناس لا تصعرا وخدك للناس لا تصعرا
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الكيان والرهان على الغطاء الأمريكي. هل حسمت قضية تبادل الأسرى وماذا في جعبة المبعوث الأمريكي للمنطقة؟ ما الأبعاد التي يحملها عدوان الاحتلال على جنوب سوريا؟ وما رؤية الكيان لمستقبل الحدود؟ ماذا في تطور الأحداث على مستوى الساحة اللبنانية؟ وما الذي تعاكسه على واقع قوى المقاومة؟ إذن الكيان والرهان على الغطاء الأمريكي محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم السمعين الأكارم. ليس بالجديد أن ترسم الغارات الليلية وتوغلات آليات الاحتلال جنوب سوريا بالنار خطوط رؤية الكيان لمستقبل المنطقة بانتظار أن تختبر الحكومة التي ينتظر أن تولد خلال أيام حدود الاستعداد الأمريكي لحماية الحكومة ومعها شرعية الحكم الجديد ورئيسه من مواجهة الطريق المسدود. على المقلب الفلسطيني مستمعين الأكارم، وفيما يدور الحديث عن انفراجة لأزمة تبادل الأسرى بين حماس وكذلك كيان الاحتلال، يستعد المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف فيتكوف قريبا لبدء جولة إقليمية جديدة تشمل إلى جانب كيان الاحتلال كلا من مصر والسعودية وقطر والإمارات تحت عنوان واضح ومتماهن تماما مع الموقف الصهيوني، البحث في تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والمفترض أن تنتهي نظريا في الأول من آذار المقبل. مواقف فيتكوف السابقة لزيارته لم ترد أي إشارات في شأن المرحلة الثانية، مما يعني أن تهديدات الاحتلال بالعودة إلى الحرب ليست للتهويل فحسب، بل فيها من الإشارات الدالة على نيات ابتدائية للعودة إلى القتال وإن بالتدريج في حال لم تحقق التهديدات أهدافها. تماهي العدو على مستوى جبهة غزة يقابله إرباك على مستوى جبهة الشمال، حيث المستوطنون في حالة إرباك وخوف بعد دعوتهم الحكومة العودة إلى مستوطناتهم ابتداء من أول آذار. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
مع إعلان حكومة العدو عن عودة المستوطنين إلى الشمال في بداية شهر آذار، قابل هؤلاء القرار بحالة من الإرباك والتردد والخوف من المستقبل في ظل الدمار الكبير الذي لحق بالمستوطنات الحدودية وعدم الوضوح حيال الوضع الأمني على الحدود، مع عجز الاحتلال عن التخلص من حزب الله، وفي ظل الشكوك الكبيرة لدى المستوطنين حول جدية الحكومة في إيلاء الاهتمام الكافي بالشمال وإعادة ترميمه بعد الحرب بشكل يشجع المستوطنين على العودة.
لقد غادرنا منذ عام وأربعة أشهر وقد تحول المنزل إلى خراب، من الصعب أن أرى منزلي الذي كان مشروع حياتي ويجب أن أبنيه من جديد، فهذا الأمر يمثل تحديا وهو مرهق، فلا يوجد لدي منزل أعود إليه. عندما ندخل إلى المنارة ليلا فإن كل شيء مظلم والأبنية مدمرة، ونحن كنا نتوقع أن تساعدنا الدولة، فهناك أبنية مدمرة والخشية كبيرة جدا من أن لا تفي الحكومة بالتزاماتها. الحكومة أقوى مني ومن أبنائي وقد أجبرونا على العودة، نحن السكان نسقط بين المقاعد بين الحكومة والمحكمة العليا ونحن لا نوافق على ذلك، وأبناؤنا لا يختلفون عن سكان الوسط وحتى عن أبناء المستوطنات القريبة. لقد خرجنا من هنا مع حقيبة واحدة وعدنا على أمل أن نعيش وأن لا يكون هناك خوف لأجيال في كريات شمونة وأن لا يعيش أبناؤنا مع الجراحات التي عشناها.
لقد قدمنا اعتراضا ونحن نعتقد أن أول آذار هو تاريخ حددته الحكومة هدفا للعودة إلى الشمال، وهي تحاول إعادة السكان بكل ثمن، ونحن نتحدث عن 10 أيام قبل بدء العام الدراسي، ويجب إعطاء المخصصات لكل من يريد البقاء خارج كريات شموني، وهذا أمر مشروع. نحن رأينا ما فعله الجيش الإسرائيلي من تدمير في القرى اللبنانية، والسؤال هو ما الذي سيحصل عندما ننسحب من هناك؟
مقابل ذلك كشف إعلام العدو أن المناقشات داخل أجهزة الاحتلال المختلفة خلصت إلى أن حزب الله سيعود للعمليات ضد المواقع التي لا يزال جيش الاحتلال يحتلها في جنوب لبنان، وهو يعطي الحكومة اللبنانية الفرصة الآن لإنجاز هذا الأمر.
نحن نقول أنه في عدة نقاشات جرت مؤخرا كان التقدير أن حزب الله في مرحلة معينة سيقرر استهداف هذه المواقع أو محاولة القيام بأحداث معينة حول هذه المواقع، وهو يترك الأمر للحكومة اللبنانية لإخراج إسرائيل من هذه المواقع، لكن الافتراض وفق النقاشات الإسرائيلية أن هذا الأمر لن يستمر للأبد، وفي مرحلة معينة سيحاول حزب الله استهداف المواقع، ولا أحد يعرف متى يمكن أن يحصل ذلك.
إعلام العدو أكد أن احتلال تل أبيب لخمسة مواقع في جنوب لبنان جاء بموافقة أمريكية، وأن واشنطن تعطي إسرائيل حرية العمل لاستهداف ما تريده داخل لبنان.
أشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، ولمزيد من التفاصيل إذا حديثنا حول الكيان والرهان على الغطاء الأمريكي، ينضم إلينا في هذه اللحظات عبر الهاتف الدكتور علي السيد، الكاتب والمحلل السياسي. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تحياتي لك وللمستمعين الكرام.
حياكم الله سيدي الفاضل. يدور الحديث دكتور اليوم عن انفراج في عملية تبادل الأسرى بين المقاومة والعدو، حيث كان الاحتلال رفض مؤخرا الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد إطلاق المقاومة سراح 4 أسرى للعدو. ماذا في لجوء الاحتلال إلى التلويح بورقة الأسرى، خاصة قبل انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟
حقيقة العدو يريد أن يضغط فقط ليقول لأهل الأسرى أو الرهائن أو للعدو لشعبه، يعني شعبه الصهيوني المحتل، بأنه هو يعني مصلحة الكيان الإسرائيلي فوق كل اعتبار. يعني هذه الورقة يستعملها فقط لهذه القضية، وهو يعرف بالنتيجة بأن المقاومة هي من يملك أوراق الحل وأوراق الربط وأوراق يعني إطلاق سراح هذا الرهائن الموجودين لديه، يعني وهو لا مفر من هذه عملية التبادل. يريد أن يعني يظهر أمام مجتمعه الصهيوني بأنه ما زال قوي وما زال ينور، وهو يريد أن يقوم ببعض الأعمال التي تخدم الكيان الصهيوني وما إلى ذلك يعني. ولكن بعدما شاهدنا من يعني إطلاق لصراحة الصهاينة الذين كانوا أسرى لدى حماس في غزة، وهذه المشاهد وكيف يتعامل حماس مع الأسرى الرهائن الإسرائيليين، يعني انكشف هذا العدو وبان الفرق بين كيف يتعامل هو مع الأسرى الفلسطينيين المكبلين المحتجزين في غرف انفرادية لسنوات وما إلى ذلك، وكيف يتعامل المقاومون في غزة مع الأسرى، وكيف يقوم الأسير بتقبيل جبين المقاومين يعني. وهذا دليل على الفرق بين حضارة هذا المجتمع وحضارة مجتمعنا يعني. فكل ما هنالك هناك بعض المراوغة من قبل العدو الصهيوني، ولكن النتيجة معروفة، سيربخ هذا العدو لما تراه حماس في موضوع تبادل الأسرى.
نعم، في الوقت الذي يتماهى فيه العدو على صعيد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يصعد عملياته العسكرية على مستوى الضفة الغربية. هل من مقاربة دكتور بين ما يجري في القطاع وما تشهده الضفة الغربية اليوم؟
حقيقة يعني للأسف إن الصمت العربي، يعني أنا أخشى أن أقول العربي يعني للأسف، هذا الصمت وهذا التماهي مع الصهيوني هو ما جعل هذا العدو الإسرائيلي يتمادى في عدوانه على الشعب الفلسطيني وعلى الشعب اللبناني وعلى
نعم
وإلى ذلك يعني. هذا أكيد، ولكن يريد أن يقضي على شيء اسمه مقاومة في الضفة الغربية، وكأنه تعلم مما جرى في غزة بأنه يريد أن يقضي على مقاومة في مهدها، يعني في جنين وفي طول كرم وفي أي منطقة يعتقد بأن هناك يعني مقاومة أو فكرة مقاومة بها، يقوم بضربها ويعني جعلها منطقة محروقة يعني، والقضاء على كل المنازل والبيوت حتى لا يبقى يرفع راية المقاومة. وكأنه أيضا أعود وأكرر، لا يستفيد من الدروس السابقة بأن هذه المقاومة هي متجذرة في المجتمع وعند الأولاد يولدون مقاومين يعني، وعند الأجهز وعند الشباب وعند النساء وعند كل الشعب الفلسطيني يعني، كل هذا الشعب سيقاوم بما أتيح له من قوة هذا الإحلال. الإحلال يريد أن يقف الغربية إذا أمكنه ذلك، وهو يعرف بأن هناك المقاومات أو يعني المخيمات مثل جنين أو طول كرم وما إلى ذلك، هذه المخيمات مش يوجد أن يقضي على هذه المقاومة كي يعني يذهب سموتريتش بمشروعه أي احتلال الضفة الغربية يهودة والسامرة ضمها إلى الكيان الصهيوني بالكامل. ولكن نرى بأن حدود الشاسعة الموجودة بين الضفة الغربية والمملكة الأردنية يعني، ولكن لا حياة لمن تنادي للأسف.
نعم، نحن أمام مرحلة وجولة جديدة للمبعوث الأمريكي فيتكوف الخاص المنطقة طبعا تشمل إلى جانب الكيان كلا من مصر والسعودية وقطر والإمارات. وهناك تلميح من واشنطن بتمديد المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ماذا في جعبة الأمريكي اليوم حيال الوضع في غزة دكتور؟
يعني للأسف يجب أن تصحح السؤال وتقول ماذا في جعبة الأمريكي. الإسرائيليات إلى هنا ليخدم إسرائيل ويخدم الكيان الصهيوني. يأتي يعني ليخدع بعض الدول لا أريد أن أقول الخانعة، ولكن بعض الدول التي تخاف من العصف الأمريكية وتنتظر المساعدات الأمريكية ولا تتكل على قدراتها وعلى شعبها وعلى مواردها الطبيعية. فهذه الدول وهذه الشعوب أو هذه الأنظمة إذا صح التعبير، هذه الأنظمة تنتظر المبعوث الإسرائيلي الأمريكي كي يأتي ويفرض شروطه أو ليأتي يعني ليستمعوا إلى ماذا تريد أمريكا حتى يتماهوا مع الطلب الأمريكي، لأن هذه الدول أثبتت منذ عشرات السنين وبالأخص منذ سنة وأربعة حرب منذ 7 أكتوبر 2003 طبعا، وهي خاضعة للإرادة الولايات المتحدة الأمريكية بما خص إسرائيل. هذا الكيان الصهيوني يعني عندما يريد أن شيء من هذه الدول يأتي المبعوث الأمريكي ليصوت هذا الشيء ويصوت هذه الأفكار الصهيونية والإسرائيلية على هذه الدول. هو يأتي فقط يعني ليمرر المشاريع الصهيونية وما إلى ذلك. ومن الممكن بأنه ماذا لا يعتقد بموضوع تهجير أهل غزة وما إلى ذلك، يعني مع أنه تجمد هذا الموضوع نوعا ما، ولكن ما من يمكن أن يكون هناك محاولات مع هذه الأنظمة على مستوى الأردن أو مصر أو السعودية في حال موضوع فكرة تهجير الغزاويين، والتي هي أصبحت يعني بالنسبة للفلسطينيين أصبحت، ولكن وهم بالأكيد لن يتخلوا عن أرضهم بهذه السهولة.
نعم، ومجددا سوريا في دائرة الاستهداف دكتور، يعني الجنوب السوري تعرض لغارات وتوغلات من جانب العدو بعد تصريحات لرئيس الوزراء رئيس وزراء الاحتلال تشير بوضوح إلى فكرة التقسيم. ماذا في أبعاد التوجه على مستوى الساحة السورية؟
يعني الجبهة السورية لم تهدأ لتعود وتشتعل. الكيان الصهيوني ما زال في أطماعه، يعني يسيطر على حتى على العاصمة دمشق يعني. وللأسف يعني النظام السوري يعني كان يتهم فيما قبل بأن هذا النظام السوري السابق يعني باع الجولان، ولكن يعني نرى الآن بأن كل سوريا قد بيعت يعني للمشروع الأمريكي الصهيوني. يعني هناك يعني وقوف بوجه هذا الاحتلال الإسرائيلي للقوات إلى ذلك، ولكن هناك السياسة السورية وسيارة النظام السوري الجديد، يعني نرى بأن هناك لا مبالاة نسيطر على الحكم، نحن ليس بوارد أن نحارب أو نقاتل أي دولة وبالأخص الكيان الصهيوني. إسرائيل نعم تريد أن تسيطر على مواقع في سوريا، وهذه ما شاهدناه بالأمس واليوم سنشاهده من فترة إلى أخرى في حال التمدد الكيان الصهيوني. ولقد صرح يعني ترامب صرح منذ فترة وقال يعني، وللأسف هذه الدول المجاورة لم يصرح أحد أن يرد فقط على ترامب عندما يقول ترامب بأن هذه الدولة هي صغيرة جدا بالنسبة للشرق الأوسط والدول المحيطة بها، وهو من المؤكد يقصد مصر وسوريا والأردن في الباب الأول، لأن هذه الدول هي دول شاملة ويجب أن تتوسع لأنها قليلة. لم نجد هذه الدول أي رئيس منها يوقف ويقول إنك أيها الرئيس الولايات المتحدة والأمريكية أنت مخطئ، وعلى كيف تريد أن تتوسع أو الأردن أنت مخطئ، ولم نسمع بهذا. فلم نسمع أحد رد على إسرائيل تريد أن تتوسع، نعم، وهي تنفذ ما قاله ترامب منذ فترة بموضوع التوسع. للأسف يعني للأسف عندما يقوم بعض الوطنيين وبعض الناس المخلصين في اليمن نرى عاصفة الحزم وتريد مصر أن تشارك والأردن تشارك والسودان البلد المريض يريد أن يشارك في عاصفة الحزم ضد اليمن، بينما عندما ويشاركون ب 180 طائرة وحوالي 80 ألف مقاتل وما إلى ذلك وتقوم النخوة العربية يعني، ولكن عندما يسقط 25 ألف شهيد وجريح في لبنان وعندما يسقط أكثر من يعني حوالي 50 ألف شهيد في غزة بينهم 17 ألف طفل وبينهم 12 ألف امرأة بينهم 2000 امرأة حامل يسقطون، لا نرى هذه النخوة موجودة ولا نرى لا عاصفة ولا عواصف للحزم للأسف.
نعم، وإلى لبنان دكتور أيضا في سؤالي الأخير، يعني لبنان الذي ينتظر انسحابا لقوات العدو، هل من مؤشرات على الأرض لعملية الانسحاب؟ يعني المقاومة من جهتها حددت خطواتها في حالة عدم الانسحاب، المستوى الرسمي ما زال يلوح بالضغوط الدبلوماسية، ما التوقعات بهذا الصدد؟ هل ستحسم أو تحسم الدبلوماسية الوضع في الجنوب؟
يعني كما يقال في الإنجليزي في الإنجليزية give peace a chance، يعني أنه نعطي أشخاص الذين يدعون بالمجتمع الدولي والموضوع الدبلوماسية فلنستعمل الدبلوماسية لحل أمورنا والقرارات الدولية وما إلى ذلك. فكما يقال هنا مثل باللبنان الحق الكذاب على مداره، ونحن نلحقهم إلى ما هم يشاءون. نتمنى كمجتمع مقاومة وكثنائي وكمجتمع مقاوم يعني أن تنجح الطرق الدبلوماسية، معنا نحن نعرف النتيجة سلف يعني، ولكن حتى لا يقولون لماذا لم تعطوا الدبلوماسية فرصة وإننا نستطيع أن نضغط بعلاقات دولية على المستوى الأوروبي والأمريكي وما إلى ذلك، أن نسحب الإسرائيليين من دون أن نستعمل الضغط المقاومة والشعب وما إلى ذلك. نعم المقاومة ستعطي فرصة لمن يدعون أو من يعني وللحكم الجديد في لبنان يعني من الرئيس الجمهورية فقط رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة الجديدة ستعطيهم الفرصة ليقوموا بخطواتهم الدبلوماسية وخطواتهم الدبلوماسية لنرى إلى أين سيصلون في هذه الضغوط، ولكن المقاومة كما شاهدنا هي متجذرة هي باقية هي مستمرة، وهناك مجتمع للمقاومة على كل المستويات ليس فقط الشيعية، على المجتمع الدرزي والمسيحي والسني وما إلى ذلك، المقاومة متجذرة في هذا المجتمع، وما شاهدناه من يعني مليون شخص زحفوا في 23 شباط يؤكدون بأن هذه المقاومة مستمرة، وإنما قبل 23 شباط هو ليس كما بعد 23 شباط، فلنعطي فرصة لهؤلاء الذين بالقرارات الدولية والمجتمع الدولي ومن يعشر.
نعم الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي، تحية طيبة لكم وشكرا جزيلا لهذا الحضور معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أهلا بكم.
ميدان الفداء فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج في جولة أخبارنا في فلسطين اليوم وتقاريرنا. أحبتنا الأكارم، استشهد شاب متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. أفادت مصادر طبية باستشهاد شاب متأثرا بإصاباته الحرجة بالرصاص الحي في الصدر أصابت 7 فلسطينيين بالرصاص الحي في أنحاء متفرقة من أجسادهم، وثلاثة فلسطينيين بشظايا الرصاص وفلسطيني نتيجة السقوط، إضافة إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق، بينهم رضيع، عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاصة والقنابل الصوتية والدخانية السامة والمسيلة للدموع في اتجاه الفلسطينيين في محيط المقبرة الغربية في شارع الجامعة. وأشارت مصادر محلية إلى أن طواقم الهلال الأحمر وأطفائية بلدية نابلس قامت بإخلاء رياض الأطفال. كانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس للمرة الثالثة منذ ساعات صباح الثلاثاء، وانتشرت في محيط المقبرة الغربية في المدينة. وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتدوا على حرمة المقبرة وهدموا عددا من القبور. كما وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية أيضا من المدينة، وأطلقت الرصاص الحية والقنابل الصوتية والدخانية السامة على محيط مخيم عسكر، الأمر الذي أدى إلى إصابة فلسطيني بالرصاص الحي في قدمه. على صعيد القدس مستمعينا مستمعاتنا، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدأت قوات الاحتلال بفرض إجراءات عسكرية وقمعية متشددة على المدينة المقدسة، محولة أحياءها وشوارعها إلى ثكنة عسكرية، حيث كثفت قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية من نصب الحواجز العسكرية والأمنية في شوارع المدينة، كما شددت الخناقة على المقدسيين والوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك في إطار استعداداتها لشهر رمضان في العاصمة المحتلة. وعملت قوات الاحتلال بالتعاون مع أجهزتها الاستخباراتية على تشديد قبضتها الأمنية وتقييد حركة المقدسيين، حيث قامت بإبعاد عدد من الفلسطينيين عن المدينة، بالإضافة إلى فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك. رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي قال إن الإجراءات من قبل الاحتلال في مدينة القدس تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تضييق الخناق على المقدسيين خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح الهدمي أن الاحتلال يعمل جاهدا على منع أي مظاهر للوجود الفلسطيني في المدينة، خاصة خلال شهر رمضان، وذلك من خلال فرض قيود عسكرية ونصب الحواجز الأمنية وأصدار قرارات إبعاد عن الأقصى بحق العديد من النشطاء والمرابطين. ودعا الهدمي أبناء الشعب الفلسطيني إلى تكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى وإفشال مخططات الاحتلال التي تسعى إلى فرض واقع جديد، مؤكدا أن إرادة المقدسيين ستظل صامدة في وجه جميع محاولات التهويد. إلى لبنان مستمعينا مستمعاتنا، حيث أكثر من 3 عقود مضت وأجمل الأمهات على عهدهن للمقاومة وسيد شهدائها، واليوم لشهيدها الأسمى. إلى الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
وبات لنا مع شباط فصول حكايا كثيرة كتبت بالدم بالعهد بالحب وبالدمع. أكثر من 3 عقود مضت على تشيع سيد شهداء المقاومة الإسلامية الموسوي القائد، وها هو شباط اليوم يخلد مجددا مشاهد من أعظم مشاهد التاريخ المقاوم. سيد شهداء الأمة، شهيدا فداء للوطن وفلسطين. والنبض ذاته في قلوبهن لم يتبدل، لم يتغير ولم يتخلف.
الشهادة السيد عباس وشفنا في ناس كتير، بس أكيد مش مثل هلأ. الشتاء وكان كثير في شو اسمه ثلج، يعني كانت وقت التشييع كان الثلج بحدود علو المترين وكان في ناس كثير
من اهل البقاع من عوائل الشهداء. يرحم روحه السيد عباس الموسوي سيد، كانه نفس الوجع نفس الوجع ونحن جايين على عهد.
هو السيد عباس روح واحد السيد حسن وكلنا ان شاء الله على طريقه على خطه، ونحن جايين هلا نعاهده ونضلنا على مسيرته باذن الله.
الموقف سلاح عوائل هي اليوم الاجمل من امهات صدقنا العهد وبذلنا من الروح الأغلى.
فقدنا لسماحة السيد، هو جدد فينا، يعني فينا نقول كمان الحزن والألم اللي اعتصر قلوبنا عن فقد لزوجي الشهيد، لكن هذا ما بيعني انتصارنا وانهزامنا، بالعكس هذا أعطانا دفع وأعطانا قوة عطاء إن شاء الله أكثر فأكثر.
يعني نحن كل عيالنا وأموالنا وبيوتنا مثل ما هو السيد كان ما بيحب نقول إنه فدا فدا، بس فدا وفدا هيدا النهج وهيدا المقاومة،
وإن شاء الله حنربي جيل يكون هو اللي بده يكفي بهيدا المسير ويصل بإذن الله. يعني هيدا المسير ما بيوقف عند الشهادة أو النهج، يعني إذا السيد راح نحن منكفي من بعض، السيد عايش بقلوبنا إن شاء الله.
وعلى العهد باقون أمهات وأبناء وأحفاد، واسم السيد نصر الله سيبقى على جبين أشرف الناس.
نعم، تحية طيبة وشكر للزميلة رايا فرحات على تقريرها التي استمعنا إليه في هذه اللحظات. مستمعينا مستمعاتنا في لبنان أيضا أحبتنا الكرام، يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات مع انسحاب قوات العدو. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
هم الشهداء مصباح الأمة ومجدها وفخرها. تواصلت أعراس النصر في قرى منطقة جبل عامل الثانية، حيث شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد السعيد عيسى إبراهيم جواد في بلدة تول الجنوبية. وبعد المراسم التكريمية وأداء القسم والصلاة، جاب النعش شوارع البلدة محمولا على أكف رفاق الدرب وصولا إلى جبانتها، حيث وري الجسد الطاهر في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء. مشهد التشيعات انسحب على بلدة حاروف التي ودعت ابنها السعيد محمد عبد الله سهيل عياش، مراسم تكريمية قسم وتجديد عهد، فصلاة على الجثمان الطاهر، لينطلق الموكب المبارك ليجوب شوارع البلدة محاطا بالقبضات المرفوعة. وعلى وقع الشعارات الحسينية والهتافات المؤيدة للمقاومة، وصل الجثمان الطاهر إلى جبانة حاروف، حيث توسد تراب الوطن الذي أحب وافتداه بالروح.
تحية طيبة للزميل طلال حمادة على هذا التقرير. إلى إيران مستمعينا الأفاضل، حيث نفذت القوات المسلحة الإيرانية مناورات ذو الفقار المشتركة، ووجهت من خلالها رسالة جهوزية للتصدي لأي تهديد على مختلف الجبهات. إلى الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
في في عرض عسكري ضخم يجمع بين القوة والابتكار، نفذ الجيش الإيراني مناورات ذو الفقار التي استعرض فيها القدرات الدفاعية والهجومية على نطاق واسع يمتد من خليج عمان إلى المحيط الهندي. شهدت المناورات استخدام أسلحة متطورة وتكتيكية حديثة تعكس الجهوزية العالية للقوات المسلحة الإيرانية في مواجهة التهديدات الإقليمية والدولية.
الهدف من هذه المناورات اختبار تكتيكات واستراتيجيات جديدة وضعها قادة شباب من قواتنا المسلحة، إلى جانب اختبار أسلحة جديدة تم الكشف عنها حديثا كما نفعل كل عام. كما أن قواتنا المسلحة ستختبر جهوزيتها وتعزز التنسيق بينها في كافة المجالات.
مناورات ذو الفقار لهذا العام حملت مفاجآت عسكرية أبرزها الظهور الأول للمقاتلة ياك 130 في عملية اشتباك جوي، إلى جانب تنفيذ هجمات دقيقة باستخدام طائرات مسيرة متطورة. تم اختبار صواريخ كروز بعيدة المدى وتفعيل أنظمة الحرب الإلكترونية لتعطيل منظومات العدو الافتراضي، إضافة إلى استعراض قدرات الدفاع الجوي لاعتراض مختلف التهديدات الجوية. الجيش الإيراني أكد أن هذه التدريبات تعزز التنسيق بين مختلف الوحدات وتثبت الجهوزية القتالية لحماية المصالح الاستراتيجية.
قواتنا المسلحة بكافة تشكيلاتها من حرس وجيش وبسيج وبقية التشكيلات تعلن اليوم أنها على أتم الجهوزية لمواجهة أي تهديدات جوية وبرية وبحرية ومن أي نوع كانت، وقطع يد أي عدو يتجرأ علينا.
هذه المناورات وما سبقها ليست مجرد تدريبات عسكرية، بل تمثل رسالة قوة واضحة في توقيت حساس تؤكد فيه إيران أنها قادرة على تأمين حدودها ومياهها والتصدي لأي تهديد محتمل، كما أنها تعكس التطور المستمر لصناعاتها العسكرية.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي وهبة على هذا التقرير الذي استمعنا إليه.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمي.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو.
أحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. أفاد تقرير لجمعية رؤساء الجامعات في الكيان بإبلاغ باحثين صهاينة مئات حالات المقاطعة الأكاديمية، وكذلك الصعوبات في التعاون مع المؤسسات الخارجية خلال الأشهر القليلة الماضية. ذكر التقرير أنه منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي جرى تقديم 200 شكوى إلى الجمعية، بينما جرى تقديم 300 شكوى أخرى في الفترة الواقعة بين 7 أكتوبر 2023 وإلى 7 أكتوبر 2024. وأشار التقرير إلى أن التعاون المؤسسي مع الجامعات في الخارج شهد انخفاضا كبيرا، ففي إسبانيا على سبيل المثال توقف التعاون بصورة شبه كاملة،
كما أعلنت جامعات كبرى في هولندا وبلجيكا أنها أنهت تعاونها الأكاديمي مع المؤسسات في الكيان. كما وأضاف التقرير بأن هناك مشكلة أخرى تتمثل بالصعوبة المتزايدة في نشر الأوراق العلمية في المجلات والكتب، إذ تمتنع المجلات العلمية عن نشر مقالات لباحثين في الجامعات العبرية، في حين يرفض الباحثون في الخارج إجراء مراجعات للمقالات التي يقدمها الباحثون الصهاينة. كما ويؤدي هذا الاتجاه أيضا إلى انخفاض التمويل من مؤسسات الأبحاث في الخارج، بحيث أن الباحثين في الخارج كانوا في بعض الأحيان يطلبون إلى زملائهم في جامعات الكيان مغادرة اتحادات الأبحاث الدولية بسبب خوفهم من تضرر منح أبحاثهم وفق التقرير. وجاء أيضا في التقرير مستمعينا الأكارم أن هناك حالات متعددة اتخذ فيها أعضاء هيئة التدريس والطلاب خطوات شخصية للمقاطعة، معربين عن نياتهم صراحة ومدفوعين بحسابات سياسية صريحة. كما وذكر التقرير أن الاحتجاجات الأكاديمية ضد الكيان خلال الأشهر الأولى من الحرب كانت تتضمن في الأساس مظاهرات طلابية، أما الآن فإن المقاطعات تنبع في الأساس من المؤسسات نفسها وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، بحيث كانت أغلبية الشكاوى المقدمة إلى المجلس تتعلق بمؤسسات في أوروبا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، تحية طيبة لكم مستمعينا الأكارم، وقد نصل وإياكم شيء فشيء إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على مرفأ الختام نشكر جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي السيد الذي كان معنا، كل الشكر والتحية لكم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بالله الملك العلاني وبباس الله وقوته نطرد أرجاسا ولآني
للقدس نزف نرفعها عهدا وسلام من دمنا نكتب صرختنا لا نخشى لوم اللوام ومضينا صفا متحدا في درب الآل الأعلام ومضينا صفا متحدا في درب الآل الأعلام نحيا في الدنيا أنصارا بالله الملك العلام يا قدس فقد جينا بمين سيوف الحكام وبهدي القرآن أتينا نرفع رايات الإسلام أبشر يا قدس فقد جينا بمين سيوف الحكام وبهدي القرآن أتينا نرفع رايات الإسلام في عزم وثبات لن نقبل بالاستسلام سنحرر أقصانا ممن عاتب بساحته الإجرام. أمتنا ثوري واتحدي يكفيك نزاعا وخصام. أمتنا ثوري واتحدي يكفيك نزاعا وخصام. هذا القرآن لنا شرف منهاج حياة ونظام. قد قال الله لنا اعتصموا فاعتصموا تحيوا بسلام. يكفينا صمتا وهوانا أمتنا فالصمت حرام. قد قال الله لنا اعتصموا فاعتصموا تحيوا بسلام. يكفينا صمتا وهوانا أمتنا فالصمت حرام. يا قدس سنمضي في ثقة لله الملك العلام. وببأس الله وقوتي نطرد أرجاسا ويعود القدس لأمتنا ونعيش بأمن ووئام. ويعود القدس لأمتنا ونعيش بأمن ووئام. فالعزة يصنعها عزم وتنال بروح الإقدام. ونعيش بأمن ووئام. فالعزة يصنعها عزم وتنال بروح الإقدام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة أخرى من الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، استمر علم التفسير عند المسلمين يسير الزمن حيث سار. وفي العصر الحاضر ظهر العديد من المفسرين من الإيرانيين والعرب. ومن الجدير أن نذكر هنا أعزائنا المستمعين أن الإيرانيين أبدوا رغبة كبيرة في تفسير كتاب الله المجيد. وكنا تحدثنا ببعض مشاهير المفسرين الإيرانيين في العصور السابقة. ومن مشاهير المفسرين في الزمن الحاضر العلامة آية الله السيد محمد حسين الطبطبائي قدس سره الشريف. والعلامة الطبطبائي ومن الحكماء والفلاسفة المعروفين.
لقد أوجد العلامة الطبطبائي قدس سره إبداعا وتجديدا في علم التفسير. وفسر العلامة الطبطبائي القرآن في كتاب أسماه الميزان في تفسير القرآن، الذي يقع في 20 مجلدا في بعض الطبعات وفي 10 في طبعات أخرى. وليس المهم عدد الأجزاء، إنما المهم أن المفسر هو إيراني كتب تفسيره باللغة العربية. وفي مقدمة الميزان كتب السيد الطباطبائي يقول: إن هذا التفسير جاء وفق آراء أهل البيت عليهم السلام، وتدور رحى البحث في هذا التفسير حول المحاور التالية: أولا، المعارف ذات العلاقة بأسماء الله الحسنى والصفات المقدسة للذات الإلهية.
ثانيا، المعارف الخاصة بأفعال الله تعالى والإرادة والمشيئة الإلهية والهدى والضلال والقضاء والقدر والجبر والتفويض وغير ذلك.
ثالثا، المعارف الخاصة بالوسائط بين الخالق والمخلوق ومفاهيم مثل الحجاب واللوح والقلم والعرش والسماء والأرض والملائكة والشياطين.
ورابعا، المعارف الخاصة بالإنسان في الدنيا وعوالم ما بعد الدنيا مثل البرزخ والقيامة.
خامسا وأخيرا، المعارف الخاصة بفضائل الأخلاق ومقام